الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي يؤكد أهمية كرامة الشعب بسياسات إيران الداخلية والخارجية. مسيرة كبرى للأطفال اليمنيين تنديداً بمواقف الأمم المتحدة لسحبها اسم السعودية من لائحة العار. المقاومة الفلسطينية تؤكد عدم التغاضي عن مماطلة الاحتلال في أعمار غزة واعتداءاته في القدس. تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي إن الشعب صوت لصالح التغيير الذي يخدم مصالحه ويدافع عن مبادئ الثورة الإسلامية ويضمن للبلاد فرص العمل والاقتصاد القائم على أسس العدالة. وأضاف الرئيس الإيراني الجديد خلال احتفالية بمولد الإمام الرضا أن الحفاظ على كرامة الشعب يحظى بأهمية خاصة في السياسات الداخلية والخارجية وطبيعة تعامل الحكومة الجديدة مع كافة الدول والمحرومين في أنحاء العالم. وكان كبار القادة العسكريين في إيران أكدوا خلال لقائهم مع السيد رئيسي جاهزية القوات المسلحة لدعم الحكومة الجديدة وتعزيز اقتدار النظام الإسلامي في مختلف الأصعدة. دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني جميع أعضاء حكومته لمساعدة الرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي من أجل تحقيق النجاح للبلاد. وأكد روحاني أن الحكومة الحالية ستستخدم كل إمكاناتها لبذل العون للرئيس القادم، مضيفا أن المشاركة الجماهيرية المؤثرة أحبطت الحرب النفسية التي تواجهها البلاد، حيث شاركت الجماهير في عملية الاقتراع وانتخبت الرئيس القادم. اعتبر متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن قرار التوصل إلى اتفاق بشأن المحادثات النووية لا علاقة له بنتيجة الانتخابات الإيرانية، مؤكدا أن المفاوضات تتم بقرار من المؤسسات العليا. وقال ربيعي: لقد توصلنا إلى نص واضح في مفاوضات فيينا لا لبس فيه، وما تبقى يتطلب قرارا سياسيا من جميع الأطراف، وليس من المستبعد أن ندخل الجولة الأخيرة من المحادثات. حول موقف إيران بشأن المحادثات النووية نستمع إلى التقرير التالي.
تفاؤل حذر حول مساعي إحياء الاتفاق النووي في ظل تعنت الولايات المتحدة ووضعها العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق في هذا المجال. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أكد أن التوصل إلى نتيجة في المحادثة النووية في فيينا مرهون بقرار سياسي من الأطراف المشاركة فيها، وأن ثمة تفاهما عاما حول الخلافات المهمة بين الطرفين في المحادثات النووية في فيينا، معتبرا أن ما تبقى بحاجة إلى قرار سياسي أكثر من أن يكون بحاجة إلى التفاوض.
من الممكن أن تكون جولة المحادثات في فيينا خلال الأسبوع القادم هي الجولة الأخيرة، لكن الأمر يتعلق بإرادة الأطراف الأخرى للتوصل إلى نتيجة من المحادثات.
الرئيس الإيراني حسن روحاني شدد من جهته على ضرورة الاستعداد لتدفق أرصدة النقد الأجنبي المجمدة في الخارج على البلاد، مع قرب التوصل لإحياء الاتفاق النووي، مكلفا البنك المركزي والأجهزة المعنية بالتخطيط لتسريع وتيرة توفير السلع الأساسية والمواد الأولية للإنتاج المحلي، كما طالب بتسريع العلاقات المصرفية الدولية وتوجيهها نحو إنعاش قطاع الإنتاج. في الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس إن الاتفاق النووي ضروري لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، لكنه غير كاف لمعالجة ملفات أخرى مثل الصواريخ البالستية، مشيرا إلى أن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ستوفر وضعا أفضل يسمح بالعمل مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة لمعالجة الملفات الأخرى.
واشنطن ستواصل المناقشات مع حلفائها وشركائها من أجل عودة متبادلة للامتثال بخطة العمل المشتركة. وفي هذا المجال، فإن واشنطن ستظل منخرطة في الجولة السابعة من مفاوضات فيينا النووية في الأيام المقبلة.
هذا وتصر إيران على ضرورة الإلغاء الكامل للحظر والتنفيذ الكامل للمادة 29 من الاتفاق النووي والتحقق من صدقية ذلك، كما أنها تطالب بضمانات بعدم انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مرة ثانية.
أقدمت الولايات المتحدة على حجب عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية في إيران وعدد آخر من دول محور المقاومة. وقد حجبت واشنطن المواقع الإلكترونية لفضائيات العالم والكوثر وبريس تي في الإيرانيات، وكذلك موقع المسيرة في اليمن، وموقع وكالة المعلومات العراقية، وموقع لؤلؤة للمعارضة البحرينية وفلسطين اليوم. وتأتي هذه الهجمة الإعلامية ضمن سلسلة من الهجمات الإلكترونية الأمريكية المحمومة لتكميم الأفواه التي تعرض سياساتها في المنطقة. شهدت العاصمة صنعاء مسيرة كبرى للأطفال تنديدا بمواقف الأمم المتحدة من أطفال اليمن وسحب اسم السعودية من لائحة العار لمنتهكي حقوق الطفولة. وتجمعت حشود ضخمة في ميدان السبعين بصنعاء، حيث تخللت المسيرة كلمات للأطفال وسط شعارات تندد بالعدوان السعودي والصمت الأممي إزاء ما يتعرض له أطفال اليمن من مجازر مروعة على يد تحالف العدوان. وبشأن مسيرة أطفال اليمن تنديدا بمواقف الأمم المتحدة وتحالف العدوان، نتابع التقرير التالي.
تنديدا بمواقف الأمم المتحدة بحق أطفال اليمن، خرجت مسيرة كبرى للأطفال في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء. وبداية وقف الأطفال دقيقة صمت قرأوا خلالها سورة الفاتحة على أرواح الأطفال الضحايا الذين سقطوا جراء العدوان السعودي الأمريكي. ورفع الأطفال صورا لأطفال استشهدوا أو جرحوا جراء استهداف طائرات العدوان السعودي الأمريكي على اليمن بشكل مباشر على مدى أكثر من 7 سنوات. وحملوا صورا ولافتات منددة بمواقف الأمم المتحدة وأمينها العام المتقاعصة تجاه ما يتعرضون له من جرائم. وذكرت كلمات الأطفال التي ألقيت خلال المسيرة بمجازر تحالف العدوان الأمريكي السعودي في جميع المدن اليمنية، مشيرة إلى الحصار الاقتصادي وآلاف الجرحى والمرضى المحتاجين للسفر للعلاج في الخارج، في ظل موقف مخزن للأمم المتحدة يمنع الأطفال من العلاج والدواء. وأكد الأطفال أن التحالف الأمريكي هو من يقتلهم ويرتكب المجازر بحقهم، مستنكرين صمت الأمم المتحدة تجاه تلك الجرائم التي راح ضحيتها آلاف الأطفال. وعبرت الكلمات عن الشكر لكل حر وقف مع مظلومية أبناء اليمن، معتبرة أن الأمم المتحدة تقتل الأطفال تماما كما يقتلهم السلاح. وندد البيان الختامي للأطفال بالهرولة الأممية نحو مال دول مجلس التعاون والرضوخ الأممي لضغوط دول الاستكبار التي خضع لها الأمين العام للأمم المتحدة لتبييض صفحة الجاني على الرغم من وحشيته وقبح وجهه.
وندين الرضوخ الأممي لضغوط دول الاستكبار التي خضع لها الأمين العام للأمم المتحدة لتبييض صفحة الجاني على الرغم من وحشيته وقبحه.
وكان أطفال محافظة الحديدة قد نظموا يوم أمس مسيرة ووقفة غاضبة أمام مكتب الأمم المتحدة تنديدا بمواقف المنظمة الدولية من أطفال اليمن، حيث ندد المشاركون بصمت الأمم المتحدة إزاء ما يتعرض له أطفال اليمن من مجازر مروعة على يد تحالف العدوان السعودي ووقوفها في صف القتلة والمجرمين، وطالبوا بإدراج تحالف العدوان في قائمة منتهكي حقوق الطفولة.
سلمت محافظة صعدة الدفعة الثانية من المساعدات ضمن الحملة الشعبية لدعم فلسطين المحتلة إلى ممثل الفصائل الفلسطينية في اليمن. ممثل الفصائل الفلسطينية أحمد بركات أشاد بموقف اليمن الداعم للقضية الفلسطينية بالمال، والموقف الذي عبرت عنه مسيرات الوفاء للأقصى المبارك في صعدة وغيرها من المحافظات. المزيد في التقرير التالي.
ضمن الحملة الشعبية اليمنية لدعم فلسطين، محافظة صعدة تسلم الدفعة الثانية بإجمالي 200 مليون ريال لممثل الفصائل الفلسطينية في اليمن الذي وصل إلى صعدة لاستلام المبلغ.
اليوم ونحن في صعدة الإباء، صعدة التي تعرضت لست حروب ظالمة لم تزيدها إلا قوة وعنفوان، إلا أن صعدة تأبى إلا أن تكون عنواناً للصمود والتضحية. نبلغكم تحايا أهلكم في فلسطين الذين يتعرضوا لما تتعرضوا أنتم له، فالجرح واحد والعدو واحد والصمود واحد.
هي المحافظة الأولى التي سلمت تبرعاتها استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وبعد تقريبا 4 أو 5 أيام من رمضان سلمت 130 مليون ريال يمني، وكانت أولى محافظة تسلم، وها هي اليوم تسلم الدفعة الثانية كأولى محافظة من محافظات الجمهورية، فهي دائما سباقة وأهلها دائما سباقون ومضحون ومقدمون للغالي والنفيس، فنقول لهم شكرا جزيلا.
ممثل الفصائل الفلسطينية أحمد بركات أشاد بمواقف اليمن الداعم للقضية الفلسطينية بالمال والموقف الذي عبرت عنه مسيرات الوفاء للأقصى المبارك في صعدة وغيرها من المحافظات.
وما هذه 200 مليون التي قدمتها محافظة صعدة اليوم إلا رمزا للوفاء وتعبيرا عن الأخوة وعن الدماء التي امتزجت في محراب الشهادة سويا اتجاه العدو اليهودي الإسرائيلي المتغطرس الذي دنس المقدسات، لكنه لن يدوم طويلا.
هي صعدة تعانق غزة على أمل أن تلتحم بالقدس يوما ما، وما هذا التفاعل الشعبي إلا تعبيرا عن مكانة القدس وفلسطين وتأكيدا على المضي في خيار المقاومة حتى استئصال كيان العدو الصهيوني.
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مماطلة وتسويف الاحتلال الإسرائيلي في ملف إعادة عمار قطاع غزة والاستفزازات في القدس والشيخ جراح وبطن الهوى. وطالبت الفصائل في بيان لها الوسطاء بالضغط على الاحتلال للإسرائيلي في رفع الحصار عن غزة وإنهاء ملف إعادة العمار لما دمره الاحتلال. كما دعت الشعب الفلسطيني المنتفض بالضفة والقدس والداخل المحتل لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها وإشعال الأرض الفلسطينية نارا تحت أقدام الصهاينة المحتلين. رفضت الحكومة البحرينية دعوة أطلقتها مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي للإفراج عن 2 من الناشطين السياسيين المناهضين للنظام يواجهان عقوبة الإعدام مع تعويضهما. إلى ذلك دعت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لاولور المنامة للإفراج الفوري عن 30 نشطاء يعانون من الاحتجاز لفترات طويلة بسبب فعالياتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير. وقالت المقررة الأممية إن التقارير تفيد بأن عبد الهادي الخواجة عانى من كسور في الوجه، بينما وضعا ناجي فتال وعبد الجليل السنكيس في الحبس الانفرادي وتم حرمانهم من الرعاية الطبية الأساسية. حول الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في البحرين، نتابع الحوار التالي مع الإعلامي البحريني الدكتور جواد عبد الوهاب.
أولاً أنا أعتبر نموذج يجري في داخل السجون البحرين. طبعاً الشيخ عبر عن واقع يعيشه السجناء في داخل هذه السجون. تواطأ الحكومة البحرينية في هذا المجال مع إدارة سجن جو يعتبر شيء معيب. ففي كل دول العالم يعني من الطبيعي أن تقوم وزارة الداخلية أو أن تقوم الحكومة بالتحقيق، بإنشاء لجان تحقيق للتحقيق في القضايا، في قضايا الانتهاكات، في قضايا قتل المساجين، في أي قضية من هذا النوع. إلا في البحرين نجد أن الحكومة لحد الآن لم تحاسب أي مسؤول في داخل السجون عما يجري على السجناء ومعتقلين، وهذا يدل على أن هذه الانتهاكات فعلا ممنهجة، وهي سياسة ممنهجة تقوم بها سلطات البحرين من أجل أولا الانتقام من هؤلاء القادة، لأنهم لم يعني بعد 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات لم يرضخوا للضغوط التي مورست عليهم، سواء الضغوط النفسية أو التعذيب الجسدي، الضغوط السياسية وما أشبه، من أجل المساومة على مطالب شعب البحرين. ولذلك تقوم هذه السلطات بالانتقام من هؤلاء الرموز على الأقل، أو تركيعهم من أجل أغراض يعني تأتي في صالح النظام وسلب التنازلات من هؤلاء السجناء.
أكدت دمشق أن هيئة تحرير الشام الإرهابية وبالتنسيق مع الحوثي البيض تحضر لفبركة مسرحية باستخدام أسلحة كيميائية في محافظة إدلب. وقالت الخارجية السورية إن بلدة أطما في إدلب تضم منشأة للصناعات الكيميائية ومخبرا متخصصا بتصنيع غاز الكلور، موضحة أن هيئة تحرير الشام أدخلت الصهاريج محملة بالكلور الخام لاستخدامها ضد المدنيين واتهام الجيش السوري وحلفائه. ودعت الخارجية الدول الداعمة للإرهابيين إلى التوقف عن الألاعيب التي لم يكن ضحاياها سوى المدنيين السوريين الأبرياء، وعدم الإقدام على تنفيذ هذه الجريمة الدموية الجديدة. أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 31 مسلحا من جماعة طالبان خلال عملية عسكرية في قضاء بلخ ومحيط مدينة مزار الشريف شمال البلاد. وقالت السلطات الأفغانية في بيان إن العملية العسكرية أسفرت عن استعادة السيطرة على قضاء بلخ وإبعاد مسلحي طالبان عن محيط مزار الشريف، في حين ادعت طالبان أنها لا تزال مسيطرة على بلخ. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن طالبان تسيطر على 50-70% من أراضي البلاد باستثناء مراكز الولايات 34 التي تخضع لسيطرة قوات الأمن الأفغانية. إلى العناوين. الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي يؤكد أهمية كرامة الشعب بسياسة إيران الداخلية والخارجية. مسيرة كبرى للأطفال اليمنيين تنديدا بمواقف الأمم المتحدة لسحبها اسم السعودية من لائحة العار. المقاومة الفلسطينية تؤكد عدم التغاضي عن مماطلة الاحتلال في نار غزة واعتداءاته في القدس. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أحبتي، بعد اللحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تفضلوا بالبقاء معنا. في الساعة 1:23 تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:29 وعلى مدى حوالي 55 دقيقة. في الساعة 2:27 يأتيكم إعادة برنامج صدى المغرب العربي، تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:58. تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 3:28، يليه 5 دقائق لسلامتك. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:41 وعلى مدى ربع ساعة. في الساعة 3:57 تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:02. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم، سلام من الباري عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من آية الذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ راغب مصطفى غلوش. الآية التي تتلى اليوم هي من بداية الآية 33 حتى نهاية الآية 36، وذلك من سورة آل عمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة وجنة
صدق الله العلي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، في هذه اللحظة نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر بالمتقين وتنذر به قوما لدا.
تضمنت هذه الآية الكريمة مجموعة مضامين هامة أعرض لها إن شاء الله. احنا عندنا لفظة لسان، هاللفظة هاي لفظة لسان مرة يكون معناها العضو، يعني هذا هالعضو اللي ينطق به الإنسان اللسان، ومرة يكون معناها اللغة، يعني لما يقولون مثلا هذا لسان أهل البلد الفلاني يعني لغتهم، يعني مثلا اللسان أفرض الكردي أو الهندي أو العربي، زين، فيقصد به اللغة. لفظة اللسان مرة تجي بمعنى العضو اللي ينطق به الإنسان، ومرة تجي بمعنى اللغة، يعني هالمجموعة من القواعد والحروف والكلمات التي ينطق بها الناس. زين، هنا الآية الكريمة طبعا ترد على كلا الاحتمالين، وشان بين ان شاء الله خلال البحث شلون ان هل احتمال هذا وارد وهل احتمال هذا وارد. زين، فاولا نجي للاحتمال الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. فانما يسرناه بلسانك، يعني يسرناه بلغتك، يعني باللغة العربية. زين، معنى القرآن الكريم يقول احنا انزلنا القرآن بها اللسان بها اللغة. ليه؟ يعني قد واحد يسأل يقول ان الرسالة رسالة الاسلام عالمية جاية للعالمين، رسالة النبي عامة، ليش يكون مثلا نزلت بها اللسان بصورة خاصة؟ ايش معنى؟ لخوة طبيعي لما تنزل الرسالة بمكان يريد لها حملة يحملوها يبشرون بها، اللي يبشرون بها أهل المنطقة، لما يبشرون بها أهل المنطقة لازم تنزل بلسان حتما بلا كلام. زين، فالله عز وجل عندما أنزله بهذه اللغة أولا حتى يفهموها يصير تحت متناول أيديهم، لأنه لو فرضنا نازلة بلغة ثانية قد واحد يقول أنا ما أفهم هاللغة هذه، يعني يقومون يعتذرون بأن إحنا ما نقدر نوصل إلى فهمها. هاي من ناحية. من ناحية ثانية قد لا، إذا أرادوا يترجموها إلهم الترجمة تقضي على بعض خصائصها. شلون تقضي على بعض خصائصها؟ قد أوضح لك. يعني انت الان لما تقرأ القرآن الكريم، عندما تقرأ القرآن تجد ان اللفظ اللي موجود بالقرآن الكريم يطل معنى قوة ويطل معنى فصاحة ويطل معنى زايد اكثر من المعنى. شلون يعني؟ خليني اضرب لك بعض الامثلة. يعني أنت لما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وهم يصطرخون فيها، الله عز وجل يوصف ذول اللي يلقون بالنار يوصفهم بأنهم يصطرخون بالنار. زين ليش ما قال يصرخون؟ ليش يصطرخون؟ يعني ليش الصيغة؟ شنو الغرض؟ شفت للفظة، اللفظة لها إيقاع معين، يصطرخون تبطي معنى ضجيج، تبطي معنى ضوضاء، تبطي معنى ناس يصيحون، ما يقول يبغى يصيح. نبه، هل يصطرخون هذا هاللفظة، اختيار هاللفظة وتوظيفها بها الجو، جو العذاب، تطفت معنى مرعب بتعبيرات القرآن الكريم، المدرسة التعبيرية اللي موجودة بالقرآن زائدا على المعنى، تطفي معنى إضافي. قال لو فرضنا نازل بلغة ثانية وتريد الترجمة من ذيك اللغة إلى هاللغة، هاي خواص اللغة تروح بعد، يعني هل 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 المعنى الزائد يروح يذهب. مع ذلك الآن مع أنه نزل بلسانهم نلقى أكو اختلاف الآن عند الفقهاء. خلي أوضح لك أن الاختلاف ترى ما طول في نطاق العلم، اختلاف جدا مفيد ومهم. يعني لما يصير اختلاف في فهم القرآن، الاختلاف إذا بالنطاق العلمي كل هذا ثروة علمية، ما بي أي بأس أن يكون الاختلاف بالنطاق العلمي، إلا أن يكون في نطاق الشيطان. وحد في نطاق الشيطان ما نشوفه. سأخلي أضرب لك شلون الاختلاف بالنطاق العلمي مع أن القرآن نزل باللغة العربية، فنلاحظ الاختلاف بالنطاق العلمي بالكيف. يعني الآن إحنا نجد أكو أسباب للاختلاف بالفتاوى الفقهية سبب اللغة بالقرآن الكريم، نفس اللغة. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء شنو معنى القرء؟ العرب سمي الطهر قرء، يعني المرأة إذا مرت عليها العادة الشهرية واغتسلت الغسل هذا يسموه قرء. زين، والحيض نفسه يسموه قرء. نبهي، القرء إذا اللفظ مشترك، مرة يطلق والمقصود به الحيض، ومرة يطلق والمقصود به النظافة، طهارة من بعد الحيض. زين، هنا شنو المقصود؟ 3 قروء. لما تقول الآية أن المطلقة تتربص تنتظر 3 قروء، شنو المقصود؟ يعني 3 حيضات؟ لو لا، 3 أطهار. طبعا اكو فرق بين الحالتين، تدري الفرق شنو؟ الفرق اذا قلنا 3 أطهار معناه اول حيضة وراها طهر، وحيضة ثانية وراها طهر، وحيضة ثالثة وراها طهر. يعني اذا كانت المرأة بالحيضة الثالثة قبل ما تروح للطهر، قبل ما تطهر، إذا شمينا، إذا احتملنا أن الأقراء هي الأطهار، معناه الرجل إلى حق يعيدها إذا طلقها الآن، وبعده ما اختتلت الغسل الثالث، بعده في دور الحيض إلى حقها، بعده في دور الرجعة، يمكن يرجعها يعيدها. وإذا لا، قلنا أن الأقراء المقصود فيها الحيض، بمجرد أن تبدأ بالحيضة الثالثة خلاص بانت بعد، لا رجعة له عليها. هذا الفرق. شفت لي؟ فالآن لما يجون 2 من الفقهاء يصير عندهم نزاع. شنو النزاع؟ النزاع أن لفظة قرء هل المقصود بها الحيض أم المقصود بها الطهر؟ احنا شنو عندنا القاعدة باللغة العربية؟ عندنا القاعدة أن العدد يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. شلون يعني؟ يعني الآن لما تقول جاء 3 رجال و3 نساء، نبه لي، بالنسبة للرجال تقول 3 تأنث للعدد، بالنسبة للنساء لا تقول 3، العدد يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. فلما يقول 3 قروء، زين، هاي 3 مؤنث، معناه القروء شنو؟ الأطهار. فبعض الفقهاء لما يقول المقصود به الغاسل يقول انا اجعل قاعدة، القاعدة العدد يؤنث مع المذكر، فالطهر مذكر اللي هو الاغتسال بعد الحيض، نعم، ولذلك عبر عنها ثلاثة، فالمقصود به ثلاثة اطهار. اللي يقول بالعكس لا، يقول له تمام هي القاعدة صحيحة، لكن هنا المقصود به تذكير اللفظ مو تذكير المعنى. القرى وين كان بمعنى الحيض لكن اللفظ مذكر، ليه؟ فالاختلاف عندهم باللفظة، مع أن نزل باللغة العربية القرآن، لكن اللفظة اختلفوا بيها زين في معناها، فصار اختلاف بالفتوى. هذا يقول الفتوى ثلاثة أطهار من الحيوان، هذا يقول لا ثلاث اغتسالات من بعد الحيض، زين؟ هذا ما بيشي خلاف علمي. يعني إذا قرأنا القرآن وصار بعض الفقهاء يعتبر القرء بمعنى الطهر وبعضهم يعتبر القرء بمعنى الحيض، نعتبر اختلاف علمي وفي انضباط علمي وما في شيء. زين، مثل آخر أضرب لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يصلبوا، إلى أن يقول أو ينفوا من الأرض. زين، ينفوا من الأرض، شلون نقدر نحمل اللفظ على المعنى الحقيقي؟ يولا يعني الآن لما ننفينا واحد من الأرض وين ننفي؟ وين نوديه في الأرض؟ ها؟ ونقول انفيه من الأرض، يعني وين؟ هو يا مكان توديه هو من الأرض. لما يقول ينفوا من الأرض، وين أوديه أنا؟ إلى أي مكان؟ هو كل بقعة هي جزء من الأرض. كيف أتصور المعنى ينفوا من الأرض بأي معنى؟ ولذلك الأحناف لما إجوا إلى هذا المعنى قالوا ما نقدر نحمل اللفظ على الحقيقة، ينفوا من الأرض ما نقدر نحمله على الحقيقة. شلون يعني ينفوا من الأرض؟ وين ودي؟ يعني المفروض القرآن الكريم يقول هذا اللي يطلع يوقف برا يقطع درب الناس، يقتل ويسلم ويعتدي ويعلن الحرابة، هذا لازم إلى عدة عقوبات من جملتها أن ينفى من الأرض. جن ينفى من الأرض، وين نودي إذا ريت ننفي من الأرض؟ يا مكان. فمعناه ما نقدر نحمل اللفظ على معنى الحقيقي ننفي من الأرض، لأن أي مكان نودي ليه هو بالأرض، فما نحمل اللفظ على المعنى الحقيقي. جن إذن شنو عليه من نحمل اللفظ؟ يقولون نحمل اللفظ على المعنى المجازي. المعنى المجازي شنو؟ يقول ينفوا من الأرض يعني اطلع من دنيا الأحرار إلى دنيا السجناء، أي الحريته، يعني نعاقبه بالسجن، يعني نغربه عن بلده ونسجنه في بلد غير بلده، هذا معنى ينفوا من الأرض. فاللي يعتبر المعنى اللفظ على معنى الحقيقي يقول انا اطلع من هالارض اللي هو بيها الى ارض بعيدة مكان هناك واسجنة. واللي يقول لا احمل على المعنى الكنائي يقول لا اسجنة، اطلع من بيته اسجنة، لان السجن نفي خروج من الدنيا، ويستدلون عليه بابيات الشاعر. هذا احد المسجونين يقول خرجنا من الدنيا فلسنا بأهلها، ولسنا من الأحياء فيها ولا الموتى، إذا جاءنا الشجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. فاللي يدخل إلى السجن يقول يعتبر خارج الأرض. فتلقى الفقهاء الآن في هالحكم يختلفون فيه لما يجون إلى كلمة أو ينفوا. يقول بعضهم يقول انا اغربه اطلع من بلده الى بلد اخرى اجنبي، والبعض الاخر لا يقول مو هذا حكمه، حكمه السجن اسجنه. زين، فلما يصير اختلاف بين اثنين من العلماء هذا الاختلاف انا اعتبره طبيعي. ليش طبيعي؟ اختلاف في فهم الدليل، هذا شيء، هذا يعني مو اختلاف من وراء الشيطان، واكو اختلاف من وراء الشيطان، اختلاف من وراء مصالح، من وراء إرادة بث النعرات والشقاق، هذا الاختلاف ما يقبل. زين، فمثل آخر أضرب لك. الآن يجون الفقهاء إلى قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر. ثيابك فطهر شنو المقصود به؟ فقهاء يقولون أن الإنسان اللي يقدم على الصلاة لازم يكون ملابسه طاهرة. إذا ملابسه فيها نجاسة نعم ما يستقيم الأمر. نعم بالنسبة إلى الصلاة لازم يكون على طهارة. زين بس المالكية، المالكية ما يقولون يجب تطهير الثياب للدخول للصلاة، لا يقولون سنة مؤكدة، يختلفون. زين لكن لما يجون إلى هاللفظة هاي وثيابك فطهر شو يعبرون عنها؟ يعبرون عنها يقولون المقصود بيها طهر قلبك من الغول، من الحقد، من الآثام، من الذنوب. مثل ما احنا في تعبيراتنا نقول فلان طاهر الزيل. طاهر الزيل شنو المقصود؟ يعني انه نظيف، اخلاقه طيبة، طاهرة، ما عنده آثام، مو انسان مرتكب للذنوب. زين فيحملون اللفظة على اليمن على المعنى الكنائي، مثل ما يقولون طاهر الزيت، يقول ثيابك فطهر يعني طهر قلبك من المعاصي. ولذلك ابن حزم صاحب كتاب المحلى، هذا ابن حزم الله مطيب شان عجيب غريب، هذا ابن حزم قد شان طبيعي مروع. ابن حزم يجي له يقول تعالوا انتوا بالنسبه للمالكيه يقولون انتوا عندكم خويز منداد. خويز منداد هذا من فقهاء المالكيه. خويز منداد لما يجي الى هاي اللفظة ثيابك فطهر يقول المقصود بيها طهر قلبك من الآثام. لكن لما يجي الى آية الحجارة وان من الحجارة لما يتفجر منه الماء الى ان يصل الى قوله وما يهبط من خشية الله يقول الحجارة لها عقل. الحجارة لها عقل، ولولا وجود عقل عند الحجارة لما قال وإن منها لما يهبط من خشية الله. فهي تدل على أن الحجارة عندها عقل، تخاف من الله وتهبط من خشية الله. يقول ذول عجيب أمرهم، يجون لللفظة الواضحة ينقلوها من معنى الواضح، من ثيابك فطهر يقولون طهر قلبك من الذنوب، ويجون للحجارة لللفظ اللي ضروري أنك تغير لللفظ تنقله عن ظاهره يقولون لا هذا اللفظ نعم يدل على وجود عقل للحجارة. ويعقب لك عليه شوية بحكايات بذيئة ما أحب أذكرها. زين قصدي أن مع ذلك الاختلاف اللي تشوفه تقدر تسميه اختلاف في نطاق العلم، ما في بأس أن فقيه يختلف مع فقيه آخر في فهم الدليل. نبهلي، فقيه يفهم الدليل بشكل، فقيه آخر يفهم الدليل بشكل آخر، أقدر أعتبر هذا اختلاف علمي وما في أي بأس. لكن الفقيه اللي يجي يقول ان النبي بالصلاة كان اذا لبس العمة يسوي لها ذؤابة يعني حنك يخليه بين كتفيه، اذا صلى يسدله بين كتفيه، ويقول هاي سنة الرسول وهاي سنة متبعة وعليها ثواب وفضلها يعني استعمالها في فضل في روايات كثيرة في فضلها، لكن احنا ما نسويها. ليش ما نسويها؟ يقول لان الامامية يسووها، لان الشيعة يسووها احنا ما نسويها. هاي لغة فقيه ارجوك، هاي لغة واحد راسي وراسه، مو لغة فقيه. فقيه ما يحمل شي لغة على غلط. واحد يقول التوضؤ من الانهار افضل من التوضؤ من الحياض، واحد يتوضى من النهر افضل مما يتوضى من الحوض، لكن احنا نتوضا من الحوض. ليش؟ لان المعتزله لا يجيزون التوضؤ من الحوض. يا اخي ارجوك هاي لغه وايه بعيده عن روح العلم، هاي لغه وايه بعيده عن روح الاتزان، بعيده عن روح الاسلام. فقيه يجب ان يحمل روح عاليه، يتبع الدليل، وين ما يجر الدليل يمشي يتبع الدليل. فقصدي ان القران الكريم لما يقول للنبي فإنما يسرناه بلسانك يعني بلغتك، ها؟ وباللغة العربية حتى هاللغة تكون ميسرة على قومك، ومع ذلك مع أن اللغة ميسرة يحصل بها اختلاف في فهم اللغة في فهم الدليل. وقلت لك هذا خلاف لا ضير فيه لأنه في نطاق العلم. زين هاي وحدة. المعنى الثاني أن معنى قوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك، يعني المقصود باللسان العضو. هنا أيضا يترتب عليها بحث مهم شوي استفدنا. الآية تقول للنبي احنا سهلنا عليك القرآن وعلى أمتك لأنه بلسانك، يعني أنت لما تنطق القرآن تشرح لهم معنى، أولا تقرأ لهم باللغة الصحيحة بما نزل. شلون يعني باللغة الصحيحة؟ دخل ألفت نظرك، ترى اكو عندنا ألفاظ بالقرآن تختلف فيها القراءات. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور، اكو قراءة ونفخ في الصور، نبه لي جمع صورة مو صور، يعني صور الناس، هياكل الناس الصورة ينفخ فيها إذا أراد الله أن يبعثهم، يعيد لها الروح ينفخ فيها فتعود كما كانت. فأكو قراءة نعم نفخ في الصور، أكو من هالنوع قراءات. إذن القراءات في أيام النبي مو موجودات، يعني القرآن نزل على النبي، النبي يعرف كيف نزل وبأي لفظ نزل يقرأ، وما أكو بلبس أبدا، يقرأ اللفظ كما هي، هاي وحدة. ثانيا أن النبي لما يقرأ القرآن كان يشرح معناه، فصحابة النبي ما كانوا يتحملون عناء ومشقة في فهم الدليل، يعني الواحد منهم إذا راد يفهم الحكم الشرعي يجي للنبي يقول له يا رسول الله روحي في ذلك، أنا عندي مثلا 2 من البقرات، إذني عوامل أشغلهن أنا بالحرب، إذني البقرات أشغلهن زين أنزلهن للحرب، إذني عليهن زكاة يوم ما عليهن زكاة أعلف إن أنا مو سوائم أنطيهن علف، مو هن يأكلن العلف من الأرض، النبي رأسا يبطي الحكم، ما يضطر أن يجي يسأل الفقيه والفقيه يدور الأدلة ويرجع يناقش الآراء والنظريات يلا وصل للحكم، لا، رأسا النبي إيد على المنبع الأساسي، إيد على الحكم من السماء يبطي الحكم رأسا. في وجود النبي أو في وجود الإمام ماكو اجتهاد، وجود النبي او وجود الامام اجتهاد ماكو، لان رأسا الحكم الشرعي جاهز موجود، نزل به جبرائيل على النبي والنبي اخبر به الوصي وخلص، رأسا يجي واحد ياخذ الحكم الشرعي مباشرة، ماكو نقاش، هذا ميسر بلسان النبي. لكن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله ولحق بالمليك الاعلى والناس بعدوا عن الصدر الأول عن أيام الصحابة، اختلطت الألسن أولا، يعني الإسلام دخلت بعدة ألسن، اختلطت المشاعر، اختلطت الثقافات، تعقدت الأمور، ثقافة تعقدت أكثر، فش أصبح الفقيه شنو اللي يقدر يريد يطلع حكم شرعي لازم يتعب تعب كبير يا الله يقدر يوصل للحكم. شلون يعني؟ نشأت عندنا فكرة الاجتهاد. مين اجت فكرة الاجتهاد؟ اجت بعد تعقد الامور، لانه في ايام النبي قلت لك مشكلة ماكو، النبي مطل المعاني الاساسية، واللي شوية مثلا تتعقد عليه الامور يستدل من آية على آية. لكن الآن لما تأخرت بيننا وبين الإسلام مثلا مئات السنين بين نزول القرآن، لهنا اجت مشكلة الاجتهاد. الاجتهاد شنو المفروض اللي الآن يمكن أن ييسرنا الدليل؟ طبعا أنا ما أقدر أعلم لك بكل مواضيع الاجتهاد، بس أكون نقاط رئيسية أمر بها شوية وأبسطها لك لنستفيد من الموضوع. أولا أن اللي يتصدى للاجتهاد يريد يستنبط له حكم شرعي يصير مجتهد، لازم اولا تكون عنده مجموعة من العلوم متقنها اتقان تام. نبهي، اولا لازم يعرف اللغة، يكون عنده المام كافي باللغة اللي نزل بها الاسلام وهي اللغة العربية، لا يكون عنده المام بها تماما، يعرف النحو والصرف مفردات اللغة، حتى معاريض الكلم لازم يعرفه. معاريض الكلم مثل ايش؟ خلي اضرب لك مثل، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يكتبون الكتاب بأيديهم. يعني الإنسان لما يكتب يكتب رجله يكتب يده. أسمعني شنو الداعي يكتبون الكتاب بأيديهم. ليش بأيديهم؟ شنو الإجابة؟ هذا إذا ما عنده إلمام باللغة العربية ما يعرف التأكيد شنو. ما يعرف أن هذا مقصود منه التأكيد. لن يكون عنده إلمام كافي باللغة العربية. يعرف اللغة نحوها وصرفها وفقه اللغة ومعاريضها وما وراء السطور. يعني علم اللغة كامل. واحد من بعد علم اللغة يجي إلى يعني ما نسميه بالمعاني والبيان. أحيانا يعني القرآن الكريم يأتي أحيانا بمصطلحات. مثل واحد أضرب لك، أضرب عندنا الإيغال بالمعاني والبيان. الإيغال شنو؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يعني أنت لما تقرأ الآية تقول القرآن الكريم يأمر الناس باتباع الأنبياء، اتبعوا من لا يسألكم أجر، يعني ما يطلب منكم أجور على حمل الرسالة، وهم مهتدون. ماكو داعي يقول وهم مهتدون، ها؟ الأنبياء المفروض أنهم مهتدون، ما يصير نبي مو مهتدي، ما يمكن، هذا شيء مفروض منه. هذا يسموه الإيغال، يعني المقصود بتأكيد المعنى، نبهي، فلازم يكون عنده إلمام باللغة لمشتقاتها بالمعاني والبيان، خلصنا منه. من بعد يجي إلى أصول الفقه، يكون يعرف الفقه، أصول الفقه قواعده شنو؟ شلون يقدر نعم يمشي بالقاعدة؟ كيف يمشي بالقاعدة؟ يعني مثلا لما يقول يا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أقيموا هاي اللفظة يسموها الفقهاء صيغة افعل، زين؟ يجي يسأل العرب يقول لهم هاي الصيغة شو تفيد؟ لما واحد يقول للواحد جيب لي ماي، يعني لما يقول له جيب لي ماي هاي شنو؟ واجبة؟ إذا ما جاب له يعتبر عاصي؟ يو لا مستحبة؟ يو مباحة؟ لازم يرجع إلى خواص اللغة يدرس هالقواعد ذمي، مباحث الألفاظ المباحث العقلية اللي ورائهن. زين؟ عند إلمام يكون بأصول الفقه، بعد عند علم بالناسخ والمنسوخ، عند علم بالتفسير يكون كافي بتفسير القرآن. دخل ألخص لك وليش أطول عليك، تقريبا 14 علم لازم يتقنها، نبهلي. إذا أتقنها مع ذلك يحتاج إلى ذهنية شوية غير عادية ويتعب يلا يقدر يوصل إلى فهم الحكم الشرعي، نبهلي. زين؟ فأنت إذا تشوف لك بعض جماعة من ذولا ما أدري مستعجل، هذا يريد اللحمة قبل ما تنضج ياكلها، على كيفك بعدك تسوي شغلك تروح زايد، ها؟ فأكو كثير مع الأسف يا أخي والله عندنا كارثة إحنا الآن في حضارتنا الإسلامية، كارثة. أنا ذكرت قبل كم ليلة لك عندنا كم واحد فضله، يعني لما ترجع إلى حصيلته من العلم تلقاه دارخ لفت 50 حديث أو 20 آية بنا خلص صار فقيه، هذا قام يبقي أحكام شرعية ويستنتج عجيبة غريبة، كل واحد مبرمل هذا الله. يا أخي أرجوك شنو الحكي الفاضي ما إلى معنا يا أخي، رجاء أرجوك اترك هذا الأمر للفقهاء. مسألة مو سهلة أبدا، يعني مسألة الاجتهاد. زين دخلنا نرجع، زين هذا أول شرط، أن يكون ملم بهالإلمام الكافي بالعلوم. ثانيا أن تكون المدارك عند مشروعة. شلون يعني المدارك مشروعة؟ يعني أنا منين أخذ الحكم الشرعي؟ أخذ من القرآن، ها؟ القرآن هو المصدر الأول، المصدر الأول للتشريع القرآن الكريم كلام الله عز وجل، وبعدين سنة النبي، وسنة النبي ترى راجعة للقرآن لأن الله أمرنا أن نتبعها، ولولا أمر الله باتباعها. نعم ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه. فالقرآن هو، احنا عندنا من بعدها الإجماع والعقل. الإجماع ما إلى قيمة إذا نعرف من شاء الإجماع، احنا إنما نعتبره إلى قيمة. الإجماع يكشف عن قول المعصوم، إذا ما كشف عن قول المعصوم ما إلى قيمة. عد غيرنا لا، الإجماع نبوة ثانية، بديت الموضوع في اليوم أشرح فيها. زين؟ دليل العقل أيضا يرجع للسنة. احنا عندنا الآن دليل العقل لما نعتبره مصدر من مصادر التشريع يرجع للسنة، يعني لقول النبي. شلون دليل العقل يرجع للسنة؟ يعني احنا عندنا قاعدة القبح والحسن الذاتيين للأفعال. أرجوك الآن اسأل أي واحد، قل له البوغة، البوغة زينة لو مو زينة؟ يقول لك مو زينة. السرقة مو زينة، عقلا أنا أعرف أنها قبيحة. زين، اسأل أي واحد قل له خيانة، الخيانة صحيحة والأمانة مو صحيحة؟ يقول بالعكس، يقول لك لا، الأمانة صحيحة والخيانة مو صحيحة. الأفعال